وصحبه ومن والاه وبعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى وقوته في فصل الوضوء أو باب الوضوء إلى قوله والتسمية واجبة. ابدأ يا بانس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
المايك فين؟ شيء من فوق يسمع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول صلى الله عليه وسلم والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم والنوم ليل ناقض الوضوء وتسقط سهوا وجهلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. إذن المذهب أن التسمية واجبة، يعني يأثم من تعمد تركها، لأن الواجب يأثم الإنسان بتركه وتبطل العبادة بتركه تعمدا. في كم أمر بقى؟ في 4 أمور: في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. خلينا ناخد مسألة التسمية بالتفصيل يا أخوان. كده خلاص ذكرنا أن المذهب قال واجبا. المذهب قال إيه؟ واجبا. طيب، الحديث الذي يستندون عليه في التسمية في الوضوء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. أريدكم أن أنتم تنتبهوا معايا للجزئية دي، هتريحكم كتير جدا بالذات في الذبح. هل ناكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا؟ رجل ذبح، جزار ذبح ونسي أن يسمي الله، ناكل ولا ما ناكلش؟ دي مهمة جدا بقى، فهم هذه القضية، لذلك هنتوسع فيها شوي. خليك فاهم أن مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أن التسمية واجبة، خلاص. وهنقول لي قالوا واجبة وما قالوا الشرط. وهناك رواية أخرى في المذهب على أن التسمية مستحب، تمام؟ وهذه التي فيها خلاف، ولكن هل التسمية تكون واجبة ولا مستحبة، شرط ولا لا، هنبين الآن. الأمر المعتمد الذي سنضع أو ننصب أعين عليه هو الدليل: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ هذا أول شيء. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في الباب شيء. إذن الإمام أحمد يذهب إلى ضعف هذا الحديث. ولذلك ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في المغني ذهب إلى أن التسمية مستحبة في الوضوء. تسمية مستحبة في الوضوء. وقال أن عامة من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي رأوا الوضوء سواء عثمان أو عبد الله بن زيد أو غيرهم، لم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة مستحبة. ما هو له؟ الإمام أحمد له روايتان في المسألة، أن الروايات عن أحمد رحمه الله إما أن تكون نصا، يعني قالها بلفظه، وإما أن تكون إيماء، يعني يفهمها الأصحاب كل على حسب فهمه، اللي هي الإيماء. فبعضهم يحمل على الوجوب، بعضهم يحمل على الندب مثلا. فمن هذه الروايات الإيماء هذه الرواية، أنه قال لا يثبت فيها بشيء، لكن نص قال هي مش واجبة أو واجبة، خلاص ربما واجبت عنده بعمل الصحابة، ربما واجبت عنده بشيء آخر، لكن بالدليل قال لا يثبت في الباب شيء. طيب، لو أنه ثبت في الباب شيء، هل يكون مذهب أحمد؟ هذا مسألة. فخلي بالك أنه لم ينص، فيتخرج في المسألة دي روايتان في المذهب. المعتمدة المشهورة الرواية القول بالوجوب، خلاص القول بالوجوب. الحديث صححه الشيخ الحويني رحمه الله، أي حفظه الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ذهب الشيخ الحويني إلى التصحيح. خلينا نقول إن بعض العلماء صححوا بعضهم ضعفوا، الحديث مختلف فيه. القضية ليست في الحديث كضعيف أو صحيح، القضية في فهم لا وضوء. الآن أنا عندي النفي، وهذا افهموا جيدا يا إخوتي، النفي على ثلاثة أنواع في الشريعة، واكتبها بقى. النفي إذا قيل لا، لأن هي غير لا النافية. طب أنا أعرف لأن هي من لا النافية إزاي؟ لأن هي ينهاك عن فعل شيء، يقول لك لا تفعل لا تكتب لا، إنما لا النافية تنفي عملا ليس فيه نهي. يعني تقول لا وضوء، ما يقول لك لا تتوضأ، لا تتوضأ دي لا نهية، أما لا وضوء يعني نافية. وغالبا بيأتي بعدها إخبار، بعدها حكم خبر، ليس إنشاء. إنشاء ده يعني طلب، إنما يأتي بعدها خبر. لا وضوء يعني يخبرك أن الوضوء غير صحيح مثلا، هذا إخبار، دي سماها لا نفي. النفي في الشريعة على ثلاث: نفي وجود، هذا واحد. الثاني نفي صحة، والثالث نفي كمال. طيب أنا لما أرى النفي في الحديث أو في الآية، لما أرى النفي على أي شيء أحمل النفي، أول حاجة تحمله على نفي الوجود، هذا الأول. إذا لم يكن هناك قرينة فالنفي نفي وجود. طيب إذا لم يكن نفيا وجود، يعني الفعل موجود ليس بنفي وجود، يبقى أنزل لنفي الصحة اللي هو نفي الوجود الشرعي، نفي الصحة. طيب إذا كان الفعل صحيحا وموجود نفي، يبقى نفي كمال، تمام كده؟ يبقى لو النفي وجود، فإذا وجد كان موجود أصلا، يعني لا وضوء، الوضوء موجود ولا ما موجود؟ موجود، إذا مش ليس في النفي وجود، يبقى عندي نفي صحة وكمال. طيب هل الوضوء يصح مع عدم التسمية أم لا؟ إذا كان يصح مع عدم التسمية يبقى نفي كمال، إذن التسمية للاستحباب. أما لو لا يصح يبقى التسمية للوجوب، تمام كده؟ طب نضرب أمثلة على الأنواع النفي الثلاث. لا خالق للكون إلا الله، ده نفي وجود ولا نفي صحة ولا نفي كمال؟ وجود، ما لا يوجد خالق للكون إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نفي صحة؟ لأن الذي لا يقرأ بالفتحة صلاته باطلة. طيب إذا قلت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي كمان. ليه؟ لأن الأخوة شعيرة أو شعبة من شعب الإيمان وليست كل الإيمان، فلا ينتفي معها الإيمان، إذن يبقى نفي إيه؟ كمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل الزنا أو اجتنابه هو شعيرة مش ولا هو الإيمان كله ولا شعيرة شعبة؟ شعبة، خلاص. إذن انتفاؤه انتفاء للكمال وليس للصحة. هذه قضية مهمة، يعني تعرفونها وإن كنت تدرسوها في الأصول، لكن مهم جدا عشان ما يقول لك هذا نفي كمان نفي صحة، تبقى تفهم يعني نفي وجود نفي كمان نفي صحة. طيب التسمية الآن تدخل تحت نفي الكمال ولا نفي الوجود ونفي الصحة؟ لا، على المذهب نفي صحة. وإن صح الحديث يبقى نفي صحة، إن صح الحديث نفي صحة، بل إن صح الحديث يبقى نفي كمان. ليه؟ لأنه لو جمعت له الرواية الأخرى هتصرف نفي الصحة لنفي الكمال، لأن الذين رووا أجمعوا على عدم ذكر البسملة، فلو أنهم سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام لذكروها، تمام. كذلك الآية القرآنية ما ذكرت البسملة، قالت يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فبدأت غسل وجهي، ما قالت فاذكروا اسم الله الأول. وعندنا آيات ذكرت فكلوا مما ذكر اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على مرزقهم بهمة الأنعام. إذن عندنا آيات تدل على الذكر وتنصص على الذكر في الصيد والذبائح وغيره. فمعنى الآية لا تذكر البسملة والحديث أو فعل صلى يذكر البسملة هذا صارف قوي لأن يكون التسمية للاستحباب. لكن على كل ما إذا اعتقدت استحبابها خلاص. إنما المشكل الوجوب. أنا أميل إلى الوجوب، أنا أميل إلى الوجوب وأقلد مذهبي في ذلك، وصح الحديث عندي يترجح من صحح على من ضعف. طيب إذا كانت واجبة يبقى أمر، إذا كانت واجبة يبقى أمر، هو إذا تذكرت التسمية في أثناء الوضوء. يعني أنا نسيت، هو قال تسقط سهوا وجهلا، ما في مشكلة، لأنك لو تعمدت بطل الوضوء لأنه واجبة. السؤال هذا لمن وجبت عنده التسمية، لو أن الذي وجبت عنده التسمية نسي التسمية فذكرها في أثناء الوضوء، يعني وهو يغسل رجليه أو يديه أو يمسح رأسه ذكر التسمية، هل يبدأ الوضوء من جديد أم يكمل؟ لا لا، هذا كلاكما صحيح، لكن ما يقال ذلك. عندنا كتابان في المذهب الحنبلي مهم جدا، كتاب اسمه منتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب اسمه الإقناع للحجاوش. هذان الرجلان اللذان ألف الكتاب من متأخر الحنابلة. جماعة أصحابنا في الحنابلة بقولوا إيه؟ بقولوا إذا اتفق الإقناع مع المنتهى فهو المذهب عند المتأخرين. طب لو اختلفوا من المذهب؟ لو اختلف المنتهى مع الإقناع نقدم مين؟ قال تقدم المنتهى، هذا عليه الغالبية. طيب صاحب المنتهى بيقول إيه؟ بيقول تبدأ من جديد، ودي اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين، اختار كلام صاحب المنتهى. إذا نسي التسمية فذكرها في أثناء الوضوء بدأ من جديد، إنما الحجاج قال يستأنف يقبل يستمر، معذرة مش يستأنف يستمر، إنما الحجاج قال يبني يعني يستمر، أما الصعب ده يستأنف يعني يأتي من جديد. طب لو ذكرها بعد انتهاء الوضوء، الوضوء صحيح لأنها سقطت سهوا، ما الفارق بين هذه الجزية أن يذكرها في الوسط فيبدأ من جديد وبين أن يذكرها بعد أن ينتهي؟ قالوا أنه منشغل بالوضوء فطالما ذكرها فما بعد يبطل إذا لم يسمي، والتسمية لا تشرع هنا، وما قبل يبطل، فالدنيا بسط تبدأ من جديد بقى. ده المعنى يعني ببساطة، يعني مش بيقولوا كده بس أنا بوضحها لكم يعني بالعامية، أنه هو لازم يسمي طالما ذكر لازم يسمي. طب هو هذا ليس وقته، طب ما فات يسمي ازاي؟ وده متصل بده، الموالاة تعرفين الموالاة متصل، أعضاء الوضوء متصل، قالك لا يبدأ من جديد. أما إذا شمل كل أعضاء الوضوء خلاص بنسيان خلاص سقطت، تسقط سهوا وجهلا. يعني لو أن إنسان لا يعلم أن التسمية، هذا مهم جدا، لو حد يسألكم الكلام ده يتكتب، لأن أنتم بشوفكم يعني مسبلين، لا مسبلش، ممكن يروح واحد يقف على الوضوء ويقول لك عم الشيخ أنت كنت بتدرس مع أخوك مع أخيك رضا المرسي الفقه، قول لي أنا نسيت التسمية أعمل إيه؟ تقف أنت بقى في حي سويس تقول سنة ما كتبتش دي ورا الشيخ، ما ينفعش طالب العلم يكتب أي كلمة، لأن كل كلمة في الفقه فتوى، كل كلمة فتوى. لو واحد واقف على الوضوء، بل فتوى لك أنت، لو واحد واقف على الوضوء وجي قال لك يا مولانا أنا ما سميتش، تقول له إزاي التسمية واجب؟ يقول لك بس أنا ما كنتش أعرف وضوءك صحيح، لأنها تسقط جهلا جي نسي قال لك أنا نسيت في أعضاء الوضوء، يقول له ابدأ من جديد، خلاص أنت دارس. طب نسي بعد ما الوضوء خلص يقول له وضوءك صحيح، والله كنت لو أكتر عليكم أقول لكم صد زباح بس سبته صدته نفسي مش بديكم، لا الطالب اللي يكتبش قدامي صد نفسي على طول، ما احبش اقول اكتب واكتب، هذه الكلمه لا احبها، انا كررتها في خمس دروس الى الان. اكتب اكتب بعد كده مش هقولها خالص، هقوم اسرد بس هحرمكم من المعلومه قولا صريحا واضحا لا مجامله فيه. اه والله والذي خلقني لاحرمكم من المعلومه مقصصه. يعني كنت لو اكلمكم في الصيد والذبائح وتفصيل التسبيح هنا ونعمل لك، والله ابدا ما يكون، لا تستحقون هذا كده بس. ايوه لا انا بقول تكتب ورا شيخك على طول، خش على اللي بعده. الأعمش ربى كلبا، وأنا لو أنا لقي كلب كنت جبت توري. بدور يا شيخ حياط، ما هو تعبدا خلاص. قلت أنا قلت لك القولان، أنا صح الحدث عندي، أنا قلت لك فإن أردت أن تلزم نفسك بما ألزمت أنا به نفسي فالزم. أما إذا ذهبت إلى قول من يقول بالاستحباب فهو قول وجيه، وشيخ ابن عثيمين اختار الاستحباب. يعني ايه تعبد يا حبيبي؟ ما هو ده فقه الدليل، انا قلت لك الدليل صح عندي، المشكله متنازع على الدليل. انا قلت لك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قلت مستحب، الضعيف دليل ضعف عنده، واختار قول احمد رحمه الله انه لا يثبت في الباب شيء. انا تدينت لله بمذهبي وشفت ان الدليل صحيح، والعلماء اللي صححوه ذكروا ما يرجح التصحيح، وانا ملت للتصحيح، فصارت وجبه في حقي. لا ألزمك بيه، لأن احنا قلنا هنا أنا مش هلزمك بالمذهب، مش تعايز تتعبد، فنترك القولان، فأنت ألزم نفسك بما شئت منهم، لأن دول أدلة ودول أدلة. لكن إذا ذهبت على الاستحباب تبقى على الاستحباب، إذا ذهبت على الوجوب لا يجوز لك الترنح، تبقى على الوجوب. فإن سألتني سأقول لك أن القول بالوجوب أقوى، أقوى وأحوط. أقوى وأحوط، فتسير على الوجوب. وبالتالي إذا نسيت أثناء الوضوء تبدأ الوضوء من جديد. تمام؟ طيب اجتهدوا واكتبوا عشان معلومات في المايك كتير، ما منعهاش النهارده الدنيا كده تخش معاكم شباب. عامة هو عشان برضك ما تظنوش ان انتوا حرمتوا كثيرا، يعني انا كنت عايز افصل في رساله التسميه في الصيد والذبائح، لكن خلينا نكمل، وفي اخر الدرس انا هقولها لكم حسب يكون بعيد عن الدرس، عشان بنفست يمين وبررت. ها ومن سننه
ومن سننه
لان عطف هنا على استقباله، لما لو قلت استقبال قبلات وسواك يبقى استقبال سواك، هنستقبل السواك في الوضوء؟ لا.
ومداء من غسل يد غير طاهر من نوم له ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صرف، وتخليل شعر اليدين والأصابع، فغسلة ثانية وثالثة، وقرب أكثر وكره.
نعم. قال رحمه الله ومن سننه استقبال القبلة يعني الحديث لا يصح في مثل فيه شيء، لكن العلماء بنوا أن القبلة تستقبل في بعض العبادات وجوبا يورد دليل، وفي بعضها استحبابا. تمام؟ فلعلهم خرجوا من ذلك بهذا يعني، والله أعلم والله أعلم. قال وسواك، وهذا واضح، لكن متى يستعمل السواك؟ عند المضمضة، عند المضمضة. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ركز إلى هذا الاستثناء، لأنه هو قال التسمية واجبة عند غسل يدي قائم من نوم ليل، لكن هنا سيغسل يدي اللي احنا بنعملها بالوضوء غسل اليدين ثلاث، لا يشترط فيها أن تكون قائم من نوم، فممكن وانت بتقرأ من كتر ما قرأت يدي قائم من نوم ليل تقول لا هذا استثناؤهم. وبداعة بغسل يدي غير قائم. طيب طب يد القائم قال لا لا يبدأ بها. ليه؟ حتى لا يصير الماء الطهور طاهرا يصير مستعمل، لابد أن يغسل يديه خارج الإناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسل ثلاثا. ده اللي جاي من إيه؟ من النوم، لازم يغسل يده خارج الإناء. أما اللي هيتوضأ اللي هو غير قائم من نوم ليل يغمس يده لا يصير الماء الطهور طاهرا بها. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. ما معنى تعبدا؟ يعني غير معقول المعنى، هي جاءت كده ورد عن سلم هكذا فيقول لك تعبدا. لا نعلم ماذا يغسلها ثلاثا، هل لنجس أم لحدث؟ لا، إنما يغسلها تعبدا. تمام. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. يجب لمين بقى؟ من يقول لي؟ أحسنت. يبقى وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له يعني يجب لقائم من نوم ليل غسل يديه ثلاثا تعبدا، يعني غير معقود معنى. ليه؟ لأن في الحديث فلا يدري أين بتت يده، اتفق العلماء على أنه لو ربط يديه بكيس أو بقفاز وقام من نوم أنه يغسل أيضا ثلاثة. إذن ليست المسألة في النجس، ليست المسألة في النجس. تمام. يبقى لأن قوله فلا يدري أين يبتت يده مثلها مثل إيه؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبول في أذنه، هذا عبد بال الشيطان في أذنيه، فهذا مثله، فهو لا يدري أين يبتت يده، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم علة تعبدية. نعم. لا، هنا الغسل تعبدي واجب والآخر مسنون، الذي قبل الوضوء هذا مسنون، غسل يدي غير قائم من نوم ليل هذا مسنون، أما الذي قام من نوم ليل فغسل يده واجب. واجب. تمام. هو سيغسلها قبل أن يبدأ في الوضوء أصلا حتى لا يصير الماء الطهور طاهرا، ثم يستأنف وضوءه. طيب. قال وبمضمضة فاستنشاق. هنا إشكال، ازاي مولانا تقول لنا ان من فرائض الوضوء غسل الوجه والانف والفم منه المضمضه والاستنشاق، والمضمضه والاستنشاق واجبه، ازاي تقول لي هنا المضمضه والاستنشاق سنه؟ ازاي يعني كيف نجمع؟ ازاي انت بتشتغلنا مولانا؟ لا ما اشتغلكش. السنه هنا مش في المضمضه والاستنشاق، في ايهما يبدا، هل يبدا بالمضمضه ولا الاستنشاق؟ شفت بقى المسؤول فين؟ وليس الفعل، الفعل واجب، المضمضة والاستنشاق واجب وهم للوجه، أما البدء هبدأ بإيه؟ بالمضمضة والاستنشاق؟ لا، السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. إذن لو استنشق قبل أن يتمضمض لا حرج، لكنه خالف السنة. وصلت؟ لا، أثناء المضمضة، عند المضمضة. يبقى نقول تاني كده، نكرر السنن ايه؟ استقبال القبلة واستعمال السواك، واستعمال السواك عند مضمضة، ها، بداء بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ها، خلاص. لا ده خلاص، انا اتكلم عن السنن. هو ذكر هذا اعتراض، ذكرها معترض، جملة معترضة. والبدء وبمضمضة فا، ايوه، عشان يبين لك الترتيب. ومبالغة فيهما لغير صائم، ويشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ، وهذا فعل أمر، قول الأمر للإرشاد وليس للإيجاب، الأمر إرشادي وليس إيجابي. نسي هو سنة رحمه الله مهمة جدا في الموضوع الاستنشاق، أن يستحبوا أن تكون المضمضة والاستنشاق اكتب باليد اليمنى. المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والاستنثار يعني دفع الماء من الأنف باليد اليسرى. كذا يستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا من السنة التي نذكرها. أيضا من السنن كذا ثالث سنة فوتها، المبالغة في غسل بقية الأعضاء، والمبالغة أن يصل في العضو إلى ثلاثة، حد المبالغة في الأعضاء هو الإسباغ. أيضا السنة الرابعة التي لم يذكرها، المبالغة في دلك المواضع التي يبتعد عنها الماء. شيخ عاطف كتب آخر سنة بس أنا متابعه. في إيه؟ متابعه هو فوق ثلاث سنن. طب خلي يقول ثلاث سنن ناقصين. ها دول إيش فات؟ لا اللي ورد عن النبي غرف واحد أن يأخذها دفعة واحد بالفم والأنف، لكن لم من يعسر عليه أو لا يستطيع خلص تبس يتمضم السنش بغرفتين. احنا عندنا أربع سنن يا أبا عمر. السنة الأولى أيوة مش أنا بقول لك يا أبا عمر المضمضة والاستنشاق به باليد اليمنى. ها السنة الثانية أن يكون قبل غسل الوجه. السنة الثالثة والسنة الرابعة في ذلك الأعضاء التي زي براجم زي ما بين الأصابع، خلاص هذه تحتاج إلى ذلك، هذا لا يصل إلى الماء أو يتبعد عنها الماء. قال رحمه الله: وتخليل شعر كثيف. شعر كثيف اللي هو اللحية، هو يتكلم عن اللحية خلاص. اللحية الكثيفة ضابطها هي التي لا يرى باطنها، يعني ما تشوف البشرة. هذه من السنة تخليلها أي غسل باطنها مع ظاهرها. طيب كيفية تخليل اللحية من أسفل؟ تأخذ كف ماء ثم تضعه هكذا ومن هنا هكذا خلاص. طيب إذا كانت اللحية خفيفة تشف البشرة، يعني ترى بشرتك زي لحية الشيخ عاطف كده، هذه لحية خفيفة لا يلزم فيها التخليل. ليه؟ لأن البشرة ظاهرة. أيوه أنت عندك شيء اللي عندك تخليل أنك خفيف العوارض تجي له فين؟ نعم شوية اضرب يديك ستجد البشرة بادية ظاهرة نقية نظيفة. نعم نوى رجل أمرض والأصابع، وأحيانا الأمرض ينفع أحيانا ينفع. كان معي أخ فاضل، أخ أحسبه على خير، يعني كنا رايحين نخطب لأخي فاضل برضك نخطب العروس، هم قاعدين مع مدرس لغة عربية موجه لغة عربية، فالأخ ده فضل قاعد ساكت وهو ذو لحية كثة كبيرة تشوفه تقول من أهل العلم. طبعا أنا بتكلم، فالرجل ينظر إليه على أنه هو الشيخ مش أنا من اللحية، وأنا قاعد بتكلم، فهو قال لك إذا كان ده بيتكلم بالفخامة أمر الشيخ ده يقول إيه، والشيخ مسك التاب وعمال يلعب ما شاء الله يعني. المهم الأخ جوا عند العروسة طول قوي ما شاء الله، والأخ قاعد معنا برا ورجل موجه لغة عربية ويتكلم وبيناقشني في الإعرابات ومش عارف فيه واستثناء ومش عارف، ونعمل جو. والأخ لم يهدأ له بال حتى تكلم فرفع المفعول ونصب الفاعل وجر المبتدأ وعجن، فقال له ما شاء الله عليك، قال له أنا طالب علم عند الشيخ، قلت أنا ما أعرفه أبدا. يا ليته سكت، الجوازة باظت أظن أن من أدوات بوظنها هذا الأخ، باظت خلاص. لقد فشل الشيخ والطالب. لما لا الطالب ولا الشيخ، وأنا أتكلم ساعة، قلت يا أخي الكريم يعني أنت رجل بقالك ساعة كنت أسكت. قال والله أنا حبيت أشرفك. قلت شرفتنا على الآخر، رفعت رقبتي إلى السماء يعني. وأخي طيب يعني أخي فضل نحسبه على خير والله نزكيه على الله، لكن لما بيتكلم بيتكلم باللغة العربية هو غير متقن لها، فعملها بتضرب، فاللي بيسمعه بقى بيفتح عينيه، هو بيقول من أين جاء هذا الكلام؟ ما يعرفش الكلام ده لم يخلق إلا له أهلا، فمش عارف يجيب منين، وهو يظن من انفتاح شخوص بصر الناس أنهم معجبون. ذكرني برجل كان أحد علماء العربية، نسيت اسمه، في الحمام كانوا بيختصروا في الحمام وكده، حمام اللي هو الرجالي يعني اللي هو السونة، بيقول على السونة. فأراد أن يظهر أمام هذا اللغوي بمظهر عالي أوي، إنه يعني رأي بيفهم، فقال لابنه إيه؟ ابدأ بيداك ثم رجلك. طبعا ابدأ بيداك ثم رجلك ده الباب حرف جر بلدة زي دي كاملة. فقال كان اسمه اللغوي اسمه أبو صفوان، فقال يا أبا صفوان أظن أن هذا الكلام قد ذهب أهله. قال له إن هذا الكلام لم يخلق الله له أهلا أصلا، فحد يجر يا راجل، حد يجر، حد يرفع المجرور، ابدأ بيدك اسمه بيديك ثم رجلك، وتعطف كمان وخبطها، بقول له لا يعني يتمنظر. ده فكرني به إن هذا الكلام قد ذهب أهله، عايز يقول يعني ما عادش حد يفهم في اللغة وكله بيلحن يعني ما عادش لأنه أنت. قال له إن هذا الكلام لم يخلق الله له أهلا أصلا، من دلوش دول ولا شفناه. فالمصنف رحمه الله عودا على ذي بدء يعني، وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني وتخليل الأصابع. برضو كشكل أن حديث لقيت ابن صبرة قال صلى الله عليه وسلم وخلل بين أصابعك، هذا فعل أمر، برضو قال الأمر الإرشاد، لكن الظاهر والله أعلم أن الأمر هنا للوجوب، ولذلك ذهب بعضهم إلى وجوب التخليل، تخليل الأصابع. لكن بعضهم قال أن السلام كان يغتسل غرفة واحدة، وهذه غرفة لا تمكن أن توصل الماء أو تتخلل هذا الأصابع، قياسا عن اللحية يعني. طبعا لحية التخليل فيها، وإن جاء الأمر فيها بالوجوب، الأمر إذا جاء فيها الفعل بالأمر، إلا أن لحية النبي كانت كثيفة، وورد من وضوء أنه كان يغتسل بالغرفة واحدة، والغرفة لا يمكن أن تتخلل كل هذه اللحية، فذهبوا إلى أن تخليل اللحية سنة. لكن تخليل الأصابع هذا يحتاج إلى تحري أخطر أو يعني ضبط، لأن الحديث فيه فعل أمر، والأمر غير صرف، ما فيش قرينة صرف، خلل بين أصابعك. لكن عامة هم ذهبوا إن الأمر بالإرشاد، والمذهب على الاستحباب. قال وغسلة ثانية وثالثة. طيب احنا برضو التخليل منوشي، تخليل كيف يكون التخليل؟ تخليل أصابع اليدين بالتشبيك هكذا، تخلل بين أصابعك هكذا، لكن مش كده. أما أصابع الرجلين فيكون بخنصر يده اليسرى، ده مبتدئا بخنصر رجله اليمنى، اعتبر يد القدم هذا الخنصر خلاص، إلى خنصر رجله اليسرى، تمام. ده الهيئة، لكن بأي صفة خللت جائز أجزاء، لكن الهيئة يبقى اليد كده، إنما الرجل تمسك خنصر اليسرى تخلل به كده، دي الرجل اليسرى، تبدأ بخنصر اليسرى خنصر اليمنى هكذا، ولما دي تغسل اليسرى تبدأ بإيه؟ بالصبع الكبير كده عكس دي الخنصر، تمام كده. وغسلة ثانية وكره أكثر. ليه كره أكثر؟ للتعدي، للتعدي في الوضوء، التعدي هو الزيادة على ثلاثة لغير حاجة. طيب يحتاج يعني كان على جسده وسخ أو يحتاج لأكثر غسل، لا بأس. قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، الحديث في رفع بصر ضعيف. وقول ما ورد، ما الذي ورد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الدعاء بالضبط عند مسلم. أما الزيادة فقالوا بعضهم ضعفها وبعضهم صححها، هي زيادة عند النساء، اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا يتبرم الطارين، هذه عند الترمذي زيادة. سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عند النسائي. الحافظ ابن حجر صحح الزيادات ديت، بعض أهل العلم ضعفها، أما الثابت الصحيح الذي يعني لا خلاف فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فين زيادة ده نحن نتكلم إن هي ورد في الأثر، قلها، هو بعضهم صحابة ضعف، قلها. هناك بقى أيضا، هل يقول هذا الدعاء بعد الغسل؟ نعم، يسن أن يقال بعد الغسل أيضا. طيب، هو فضل على صلاة العشاء ربع ساعة، فمناخدش ناخد مسح الخفين ولا كفاية؟ طيب نكتفي بهذا القدر في المسألة. بالنسبة لصلاة الذبائح، التسمية أنا هقول لكم لطيفة، يعني المذهب يقول إذا نسي أن يسمي على الصيد لا يأكل، يعني لو أرسل كلبه ليصطاد له فنسي أن يسمي، المفروض أنت لما ترسل الكلب تسمي لأنه سيقتل، فلو نسي يعني ما قال اذهب بسم الله يبقى قال لا يأكل من هذا الصيد، وهذا الصيد يعتبر ميتة. طيب يا جماعة، المذهب قال لك إنما لو نسي هو بيذبح يأكل. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا من غرائب العلم. طب دليلكم إيه يا حنابلة؟ قالوا دليلنا أن السلام قال إذا أرسلت كلبك فلم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال طب ما النبي قال برضك في حديث ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، إيه الفرق بين ده وده؟ فذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن من نسي التسمية على ذبيحته فهي ميتة، وأنا أدين بهذا القول، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قول لا قول واحد، والأصل في اللحوم الحرمة. طيب تضع عليه أضحيته، إذا استطاع أن يضحي مرة يضحى، وإذا لم يستطع الله عز وجل تقبل الحد، لكن هذه هدر لا تؤكل. ده كلام شيخ ابن عثيمين واضح، وأنا أدين لله عز وجل بهذا القول. المذهب شوف أنه تأكل، لو المذهب قال يجوز إذا نسي يجوز أن تأكل، مذهب الحنابل أظن تأخذ مذهب الحنابل دلوقتي ستتحنبلون، قول لنا التعبد يا شيخنا، طب التعبد أقول لك لا مذهب إلى سهل وحاضر. وهذا يدل لك على إيه؟ أن تكون حريص تقف على ذبيحتك. طيب الجزار اللي بيذبح بقى يا مولانا، طب هنا إشكال، وأنا بقف لا، الأصل أنه مسلم، والأصل أنه صاحب ذمة لا يطعم الناس إلا ما سمى عليه. ويجي هنا يتفرع اللحوم المجمدة، نأكل منها ولا ما نأكل شيء؟ حتى المكتوب عليها حلال احنا نأكل منها. طيب مشكل ان بيعطيك لحم من بلد وثنية مثلا، اما لحوم اهل الكتاب فتؤكل، تسمي انت وتأكل. ذهب فريق من العلماء المعاصرين، ده حالة معاصرة، قال لا يجوز لجهالة الذبح، فلا تدري مع كثرة الذبح بالصعق وبالخنق، هذا رأينا ذلك فلا ندري. فقال والأصل في اللحوم الحرمة في لا يأكل. وذهب فريق آخر أرى أنه أيسر وأيسر على الناس في مسائل وقد اشتد الغلاء، أنه قال يجوز طالما أن هيئة معينة أشرفت وقالت أنه حلال، ويعني بعض الذين يعني بعض أطباء وأنا يعني علمت ذلك، وهم ذهبوا إلى الهند وإلى البرازيل ورأوا المذابح ديت وجدوها على الشريعة ويسمون، قالوا ذلك وهم ثقة، فعليه يعني الإنسان لا بأس إلا أن يتورع، أما أنا فأتورع عن أكلها مطلقا. لكن إذا أكل الإنسان، طبعا لا يفتي في الورع إلا جاهل، يعني لا أقول الورع لا تلزم به غيرك، تلزم به نفسك، لكن حتى ما تلزم به أولادك ولا زوجتك، ده ورع، ورع يعني على نفسك أنت تترك جاهل من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فأنت ممكن يكون عندك شبهة هو حلال ولا فتتركه، لكن من أكله لا تحرمه عليه، مسألة خلافية. لكن ايه افعل ذبيحتك اذا كنت سوف تضحي، سمي الله انت بلسانك، لان الله قال ذلك، لأن اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام، والنبي عليه الصلاه والسلام اهدي اليه شاه من يهوديه فاكل منها. في شرع، في نص اداك، خلاص انت متوقف عند النص، في نص تابع خلاص. هذا بالنسبة لمسألة التسمية. كنت تقول يا أبو أنس في في الطيب
الأب ممكن يجوز على الأب؟
شوف المسألة دي شد فيها الخلاف جدا، هل الذبيحة إذا كانت لا تجزي إلا عن شخص تجزي عن أهل بيت كثر؟ فريق لا بأس به من أهل العلم قال يجوز يجزي، واستدل بأن السلم قال هذه عني وعن أهل بيتي وهذه عن أمتي، فجعلها لأهل بيتي، وقالوا أن أهل البيت الرجل منه، أهل بيتي منه، وأهل بيتي من بقى؟ قالوا الزوجة والولد والأب والأم، الزوجة والولد والأب والأم، يعني أصله فرع وزوجة، هذا أهل بيته تمام، لكن لا يجوز عن عمه عن ابن عمه. الولد يلحق بقى، يعني يلحق الابن وإن نزل من الأصول والفروع، يعني هذا بالنسبة للتضحية. بعض الفريق من العلماء وبعضهم قال لا، إنما الشاة تجزي عن إنسان واحد، بعضهم قال كده تجزي عن شخص، تجزي عن سبعة، تجزي عن سبعة. لكن عامة في المسائل دي بناخد بأيسر المذاهب، لا سيما إحنا عندنا دليل، اللهم أني هذه عني وعن أهل بيتي، وهذا تقول في نيتك هكذا. الأخطر من ده مش المسألة ديت، والله فضل واسع، الأخطر التسوية. هذا يعني مهمة جدا أنك تذكر الجزار بالتسمية أو تسمي أنت لتضمن، لأنه والله يا أخوانا أنا رأيت بعض الجزارين ما بيسميش خالص، ينشغل يذبح وبحواليه هيصة وكلام وانتهت القضية خلاص. ولا تقولوا ما لم ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يذكر اسم الله خلاص، اي حد ذكر مهم انه ذكر اسم الله عليه وتذبح. لا بأس، ماشي يا سيدي. نعم بتقول يا لا لا، الذي يعلمه سبعة، البدنة سبعة، البدنة تشمل الإبل والبقر، هذا الذي يعلمه، لكن مسألة العشر هذه تحتاج إلى بحث. لا أعلم عشر، من قال عشر؟ لا عشر، إيه ده في الطعام، في الطعام وليس في الرضيع. لحظة، أنا لا أعلم حديثا عن هذا. نعم فيش خالص حديث هذا الحديث اللي انت بتدور عليه. قال كنا مع رسولنا في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، رواه ابن ماجه ضعيف. ضعيف لكن سعيد بن سيف ذهب إلى أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق لما روى رافع أن السلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، هذا في القسم ليست في الأضحية، هذا الاختلاف، لكن البدنة والبقرة عن سبعة هذا الذي أعرفه، لكن ما سمعت أحد قال بالعشرة، لعل بحث، يعني شوف مثال بحث ربما أنا الذي أجهلها، لكن هذا محل علمي، لكن أبحثه إن شاء الله بأكثر من ذلك. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. جزاكم الله خير الجزاء.